السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة مع كتاب سلام ما بعده سلام. اللي عايز يشوف الحلقات اللي فاتت هتظهر فوق في مكان ما هنا كده، لكن الحقيقة مش شرط خالص تشوفوها، خصوصا لأن الفيديو ده هيبدأ من مكان تاني خالص بعيد عن القصة اللي احنا بنحكيها. أول حكاية معانا هتبدأ في الهند سنة 1857. في الوقت ده كان في حاكم مغولي صوري للهند اسمه بهادر شاه، لكن اللي كان بيحكم البلد فعليا كانت شركة الهند الشرقية، شركة بريطانية جت الهند في القرن 17 بهدف استيراد التوابل والمنسوجات، وبعد معارك مع الشركات الأوروبية المماثلة وخصوصا الشركات الفرنسوية انتهت بمعركة اسمها معركة بلاسي في يونيو 1757. سيطرت فيها الشركة البريطانية بقوة السلاح واحتكرت منتجات الهند. الشركة كان عندها جيش صغنن كده فيه 50,000 واحد بريطاني، وجندت من الهند 300,000 جندي هندي، وقسمت الجيش لثلاث مجموعات في ثلاث مناطق مختلفة في مدراس وبومبي والبنجاب. وبالنسبة للبنجاب كان في حاجة مختلفة شوية عن بقية المناطق، وهي ان التجنيد تم لغالبية القوات من الطبقة العليا عكس المنطقتين التانيين، ولانه تم من الطبقة العليا فكان صعب ان ابناء الطبقة العليا دي يحسوا بحاجة مش تمام ويسكتوا كده ويعدوها. والحقيقة ان في حاجات كتير مش تمام ابتدت تحصل، حاجات مريبة، من ضمنها ان الشركة مثلا الغت فكرة توريث الابناء بالتبني، يعني لو واحد مات وما عندوش ولاد الشركة هي اللي بتستحوذ على ممتلكاته حتى لو عنده أطفال بالتبني، وده وقتها عمل دوشة كبيرة جدا. وبرضه من الحاجات اللي عملت دوشة تحريك القوات دي من منطقة البنجاب لمناطق تانية. كان في قانون قبلي في البنجاب ان الواحد لو ساب منطقته وعدى النهر وساب قبيلته يعتبر ان هو خلاص ترك القبيلة دي وما بقاش جزء منها وبتضيع عليه كل حقوقه كفرد من القبيلة. كمان بالإضافة لده ان الشركات بدأت تستضيف إرساليات تبشيرية وتبني كنائس، فالناس ابتدت تقلق على دينها. ده طبعا ده بالإضافة للضرائب والبهدلة اللي الشعب متبهدلها. شرارة كبيرة ولعت الدنيا في 1857، وهو كان وصول بنادق جديدة للمجندين البنجاب، الأنفيلد P-53. طب ايه المشكلة؟ بنادق جديدة حلو يعني. المشكلة ان البنادق دي بتستخدم خرطوش معين، والخرطوش المعين ده بيجي ملفوف بورق مخصوص، والورق المخصوص ده علشان يتفتح كان لازم يتشد بالبق. طب ايه المشكلة برضو؟ الورقة دي بقى اللي كانت فيها الخرطوش اللي كان بيستخدم في البنادق الجديدة كانت بتبقى متزيتة شوية كده، وطلعت إشاعة بتقول ان التزييت ده كان بدهن الخنزير، فالمسلمين الموجودين في منطقة البنجاب هاجوا عليهم. فبسرعة جه رد على الإشاعة دي، يا جماعة ما تقلقوش دهن الخنزير ايه ده دهن بقر. فجه الهندوس كمان هاجوا عليهم، ازاي تخلونا نحط في بقنا دهن البقر اللي احنا بنعبده اساسا؟ وكمان المسلمين ما هديوش، لان البقر ده كمان اكيد مش مذبوح بشكل شرعي، فالبقر كمان حرام. لكن اللي بيقولوا الانجليز دلوقتي ان الدهن ده الحقيقه ولا كان دهن خنزير ولا كان دهن بقر، وكان عباره عن شمع عسل نحل اساسا. هل ده حقيقي ولا لا؟ حقيقه الموضوع ده لا يعلمها الا الله والانجليز اللي عملوا البنادق دي. المهم بسبب الموضوع ده ضابط هندي اسمه منجال او منجال باندي من عيله ارستقراطيه سخن ولف على المعسكر بتاعه يقول للجنود ان هم لازم يتمردوا. القائد بتاعه عرف الموضوع ده فراح علشان يقبض عليه. باندي راح ضارب على القائد بتاعه نار وكان هيموته، لكن في ضابط هندي تاني من المواطنين الشرفاء مسك باندي وقبض عليه. تمت محاكمة باندي وإعدامه وترقية المواطن الشريف. باندي ده طبعا دلوقتي يعتبر أحد الأبطال القوميين في الهند. المهم إن في شرارة كبيرة ولعت في الهند، والهندوس والمسلمين بقوا بيذبحوا الإنجليز والهنود المسيحيين في الشوارع، وتحركت حشود لقصر بهادر شاه يجبروه على قيادة الثورة دي، وهو الراجل أصلا لا ليه ولا عليه، الراجل قاعد عايز ياكل عيش وخلاص. هي في تفاصيل كتيرة ومرمطة طويلة لمدة سنتين اتمرمطتها الإمبراطورية البريطانية في الهند، لكن الخلاصة إن هم قدروا في النهاية يسيطروا على الثورة دي ويقتلوا ابن بهادر شاه ويحكموا بهادر شاه وينفوه. وتقرر ساعتها بريطانيا حل شركة الهند الشرقية وضم الهند للتاج البريطاني بشكل رسمي ومباشر. الموضوع كده اتلم، بس ذكرى نتيجة استفزاز مشاعر الناس الدينية، ولو في حاجة بسيطة خالص شوية دهن على باكيتة هتفضل ذكرها موجودة، وإن شوية زيت على باكيتة خرطوش كانوا هيضيعوا درة التاج البريطاني. بعد الحادثة دي بشوية كده، يعني تعالى كده على القرن 19 بعد حوالي 30 سنة، ابتدت في السودان مشكلة جديدة. وخلينا قبل ما نحكي المشكلة دي كانت ايه نقول كده بالاختصار المخل الوضع كان عامل ازاي في السودان في الوقت ده، وموقع السودان كان فين في الاحداث دي. زي ما ديفيد فرانكن كاتب الكتاب بيقول ان الاحداث كلها في المنطقة دي لازم نقراها في سياق اللعبة الكبرى. اللعبة الكبرى دي اللي حكينا عنها اللي كانت في البداية ما بين بريطانيا وروسيا على مين فيهم اللي هيسيطر على الهند، الهند حيث المنسوجات والتوابل وربع مليار بني ادم. اللعبة دي في الوقت ده ابتدت تاخد شكل جديد جديد شوية، دلوقتي تحولت لهيئة حرب عالمية. اتغيرت في الحرب العالمية دي الأحلاف بشكل مؤقت، لكن هتفضل الجغرافيا فرض سطوتها على السياسة. المهم إن جزء كبير جدا من أهمية الشرق الأوسط في الوقت ده زي ما حكينا أكتر من مرة كان علشان تأمين الطريق من بريطانيا للهند، وأهم سكة لبريطانيا تقدر منها توصل للهند بسرعة هي عن طريق قناة السويس، وبالتالي بقى لمصر أهمية أكبر بكتير جدا من لو كانت مصر ناقص قناة السويس. وبناء عليه تم استغلال السودان كلها لخدمة مصر، ضرائب واضطهاد واستعباد وحرمان من المية ورص قايمة طويلة من الانتهاكات. وللأسف الوضع ده ما بدأش مع الاحتلال البريطاني، لكن كان ممتد من وقت احتلال محمد علي للسودان. واللقطة اللي هنحكي عنها دلوقتي هنا هي في الوقت اللي كانت فيه مصر بالتوازي تم احتلالها بشكل رسمي من بريطانيا، وهي لقطة الثورة المهدية. كان وقتها بيحكم السودان حاكم بريطاني اسمه تشارلز جوردون، كان بيحكم باسم الخديوي اسماعيل، يعني الخديوي المصري كان باعت حاكم بريطاني للسودان. الخديوي اسماعيل كان راجل فييس وبيرش فلوس في كل حتة، فلما حصل ثورة عرابي وتم عزل الخديوي اسماعيل وحطوا مكانه ابن توفيق في سنة 1879، الدنيا نشفت على عم جوردون اللي كان بيحكم السودان ده خالص، لان اصلا توفيق جاي علشان ينشف الدنيا ويرد الديون لبريطانيا والفرنسا. فاستقال جوردون بعدها بوقت قصير سنة 1880، ومسك مكانه محمد رؤوف باشا حاكم دار للسودان. في 1881 لما اعلن محمد احمد بن عبد الله عن نفسه انه الامام المهدي اللي موجوده بشرطه في السنن، وانه هيبعث في اخر الزمان ويملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا ويقود المسلمين في حرب نهايه الزمان، اجتمع وامن به مجموعه سموا نفسهم الانصار، انضموا لصفوفه لحرب الاتراك واولاد محمد علي اللي اضطهدوا اهل السودان وانحرفوا عن الدين ووالوا الكفار لدرجه ان هم بعتوا حكام كفار يحكموا السودان. في البدايه حاكم السودان حاول ان هو يقبض عليه وبعت له فرقتين علشان يمسكوه، وحاكم السودان وعد الفرقتين اللي مبعوتين دول اللي هيجيب راس المهدي يديله جايزة. فحصل ان الفرقتين دول ضربوا في بعض وكمل عليهم المهدي، وده كان يعتبر اول انتصار للمهدي، وفيه لمحة كرامة ميتافيزيقية كده ان الفرقتين اللي كانوا مبعتين علشان يقبضوا عليه انتهى بيهم الحال ان هما بيخلصوا على بعض. وزي ما احنا عارفين خال الحرفيش بيتعلق بالمنتصر، والسردية الجميلة بتاعت البطل المحلي اللي هيقود جيش يحكم العالم دي الحقيقة سردية الناس ما تفوتهاش وكانوا نسيوها من قرون، فتعلق بيه الناس اكتر. وضيف على ده كمان بعض القبائل العربية اللي كانت في الوقت ده بتتاجر في العبيد، وكان الانجليز وقتها بيطردوا تجار العبيد في كل مكان، فانضموا دول كمان بكل قوتهم مسلحهم للمهدي، فبقى فيه دلوقتي المهدي جيش محترم. الحقيقة قبل نخش في باقي التفاصيل عايز افصل هنا ما بين الدعاء المهدي انه المهدي المنتظر وبين كونه قائد عسكري مجاهد ضد الانجليز وضد ظلم الخديوي. انا الحقيقة هنا في القصة مش في معرض تقييمه كقائد ديني او كمهدي منتظر، لان النتائج في النهاية اثبتت انه مش هو صاحب البشارة خالص، وممارساته في المجال ده كانت عجيبة جدا، لكن بحكي حكاية ثائر ومجاهد في سبيل ما رآه هو حق، وفي نظري انه كان هيبقى اولى بالدعم والتعاطف اكتر بكتير من عدوه. المهم انسحب المهدي بعد ما هرب من الفرقتين دول لجبل قدير غرب السودان، ومنها اعلن الجهاد على الاتراك وبالتبعية على المصريين اللي في الجيش. شقلط بقى يا معلم بعدها جيش الخديوي شقلطة عظيمة، وشقلط كمان حملة مصرية كانت مبعوتة بقيادة بريطانية في 1883، وقتل القائد بتاعها اللي هو اسمه ويليام هيكس في معركة العبيد. كده بقت تكلفة وجود الحملة المصرية في السودان عالية قوي وبدون مقابل، للدرجة اللي نصحت فيها بريطانيا الخديوي بسحب كل قواته، وقرر بالفعل وقتها الخديوي انه يسحب القوات دي وترك البلد لحكم ذاتي، لكن خاف من الفوضى في الانسحاب فطلب من الانجليز ان هم يساعدوه علشان يعرف يرجع الحمية بتاعته من غير خسائر، لان الحملة دي بتضم كمان مدنيين واجانب ملحقين بالحمية في السودان. ورجع هنا تاني اسم جوردون يطفو على الوش. كانت الخطة ان هم يبعتوا جوردون يروح يلم لهم الدور ويرجع. وصل جوردون لقى الحمية بعترف ثلاث مناطق، والثلاث مناطق متحصرين ومفيش مجال انه ينسحب بدون ان هو يضطر انه يتخلى عن اعداد كبيرة من المدنيين وبعض المجموعات المسلحة الموالية للحمية، فقرر انه يدخل في الحرب مع المهدي، وده طبعا بالمخالفة للمهمة الاصلية اللي كانت مكالة لي، وهو انه بس يلم الدور ويرجع الحمية. وجب التنويه هنا ان زي ما المهدي كان بيدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه بشكل مباشر، جوردون كمان هو اخر بيقول ان المسيح بيكلمه بشكل مباشر وبيرشده بشكل شخصي ويقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، ويمكن ده كان احد الاسباب اللي اتبعت علشانها جوردون، قال لك يعني لا يفل الحديد الا الحديد. المهم مش هطول عليكم، قولوا طول. المهدي عمل معاه ومع الحمية المصرية الجلاشة، ونتيجة لمخالفة جوردون الاوامر وتوسعه في الحملة قياداته في بريطانيا وفي مصر شبه تخلوا عنه وما بعتوش ليه دعم، لان ما كانوش عايزين يتورطوا في حرب اكبر من كده في السودان. وبعد ضغط كبير جدا اضطروا يبعتوا حملة، بس كان خلاص كل عام وانتم بخير. ويقال ان كانت اوامر المهدي للجيش بتاعه هو عدم قتل جوردون ومحاولة الحفاظ على حياته واسره حي لمبادلته من عند الانجليز باحمد عرابي، لكن للاسف الجنود وسط الهيصة خلصوا على جوردون. ولقطة هنا مهمة جدا جدا لتوضيح حقيقة الصراع، قد ايه كان وضوح رؤية قيادات الجيش السوداني في الوقت ده عن الفرق الكبير ما بين الجيش المصري اللي جاي بقيادة انجليزي وما بين عرابي اللي كان ضابط في نفس الجيش المصري، بس عرابي ده يخصنا كسودانيين ويلزمنا كجيش سوداني اكتر ما يخص الجيش اللي مسمي نفسه انه جيش مصري. والحقيقه كمان يعني بالمره يعني يقال ان السابين بيقولوا ان عربي اصلا عراقي مش مصري، ما علينا يعني. فبوضوح الرابطه هنا عمرها ما كانت ولا عمرها لازم تكون مبنيه على الخطوط اللي رسمها المحتل. توفي المهدي بعد 6 شهور من فتح الخرطوم بالحمى التيفودية عن عمر يناهز 42 سنة، وكانت الحقيقة صدمة كبيرة جدا، لأن لو هو ده المهدي المظبوط فالمفروض أن عيسى ابن مريم عليه السلام هينزل ويصلي وراه، وأحاديث كتير وبشارات كتير لسه ما تحققتش في المهدي ده، والنتيجة لده ابتدى الحماس يقل. اتولى بعد المهدي الخليفة عبدالله التعايشي وغرق في الخناقات الداخلية في محاولات لتثبيت أركان الحكم في السودان. بالتوازي مع الموضوع ده كان فيه معركة سياسية في بريطانيا ما بين الإمبرياليين اللي عايزين يتوسعوا ويحتلوا أراضي جديدة، وما بين اللي عايزين بريطانيا تعيش وتسيب الناس تعيش وياخدوا اللي هم عايزينه من الدول دي من غير حرب واحتلال وبهدله. وكانوا بيقولوا ان اللي موجودين في السودان دول فريدم فايترز وحركه تحرر، ما ينفعش وسط المبادئ الجديده اللي احنا عايزين ننشرها في العالم نقمعهم ونرجع نسلمهم للظلم بتاع المصريين. لكن العركه دي ما خدتش وقت طويل، وبسرعه الطرفين استوعبوا اهميه السودان لمصر، مش بس اهميه وجودها لكن كمان خطوره وقوعها في ايد حد تاني. فرنسا او بلجيكا لو حطوا ايدهم على السودان يبقى كده لفوا دراعهم حوالين رقبه مصر. بدات بريطانيا التجهيز، لكن المره دي بقى على رواق وبالراحه. رئيس المخابرات الحربيه المصريه السير ريجنالد وينجت زرع عيونه في طول وعرض جيش الخليفه التعايشي، الجيش والقصر والمسجد وكل حفره وتل في البلد. وقدرت المخابرات المصريه بقياده وينجت الانجليزي انها تهرب واحد من قيادات الحاميه المصريه في السودان، وكان راجل اسمه زلاتين، كان مسجون عندنا عند المهدي في السودان. الراجل ده بعد ما هربوه كتب كتاب فيه كميه اكاذيب مرعبه عن وحشيه انصار المهدي وعن الخليفه التعايشي، وبسرعه تم ترجمه الكتاب ده الانجليزي علشان يشحنوا الشعب الانجليزي ضد المهديين. وهنا يظهر اسم جديد ونجم جديد من نجوم القصه بتاعتنا، وهو هربرت كيتشنر. مش حابب احكي تفاصيل كتير قوي هنا لان الموضوع ده يستحق ان يفرد دي سلسله لوحده، لكن خلينا نقول ان بالرغم من كل حاجه ابطال السودان سففوا الانجليز ومن وراهم المرتزقه من المصريين الارض. والحقيقه بالنسبه للمرتزقه المصريين هنا المواطنين الشرفاء في الوثائق البريطانيه كلام كتير بيمدح مجهود العساكر المصريين في حمل الجرحى الانجليز على اكتافهم لعشرات الكيلومترات وخدماتهم الجليله في المعارك، وبيحكوا عن اسكندر بيك فهمي مدير سكك حديد مصر اللي سهل حركه الجنود الانجليز وحركه السلاح لحرب السودانيين. مواطنين شرفاء بصحيح يعني. تشرشل بيقول في كتاب حرب النهر، وهو كان في وقت الثوره المهديه دي يعني ضابط صغير كده في معركه مهمه جدا اسمها معركه كراري، بيقول تشرشل ان اللي حاربناهم في السودان دول هم اكيد اشجع جيش حط رجله على الارض. بيتكلم عن الوجوم في معركه كراري واللي كانت تعتبر المعركه الفاصله في الحرب، كانت حاجه كده اشبه بالاساطير الاغريقيه، حاجه كده ولا فيلم 300 يعني. قوه بريطانيه كبيره مدججه بالسلاح الثقيل والمدفعية في مواجهة مجموعة من المقاتلين بالسلاح الأبيض. بيحكي تشرشل إن القوة الصغيرة بسلاحهم الأبيض دي كانت مخليهم مش عارفين يناموا بالليل من الرعب. الإنجليز كتبوا شعر في بطولات أمير الأمراء عثمان دجنة وفي مقاتلي الهدندوة اللي كانوا مسمينهم الفازي وازي. الشعراء الإنجليز قالوا عن مقاتلي الهدندوة إن لولا إن هم بيحاربوهم وإن هم قاتلين إخواتهم كنا شعراء الإنجليز يعني بكيناهم ووسينا أهلهم. عثمان دجنة اللي لم يسقط إلا بخيانة واحد من المواطنين الشرفاء، المرة دي المواطنين الشرفاء سودانيين، ولما اتأثر جاله كيتشنر مخصوص علشان يقابله، لكنه رحمه الله رفض مقابلته. ويقال ان ملك بريطانيا جورج الخامس في طريقه للهند كان عايز يروح يتفرج على الاسد في السودان، ولما دخل عليه كان عثمان دجنة بيقرا القران وما التفتش لملك بريطانيا وقعد كمل القرايه. الراجل ملك بريطانيا من كسوف ما عرفش يعمل ايه، راح رافع السلاح وادى التحيه ومشي. للاسف انتهت الثوره المهديه رسميا بمعركه ام دبكرات بقتل الخليفه التعايشي هو وكل اللي معاه مقبل غير مدبر. رفض انه يستسلم وفضل انه يموت وهو شايل سيفه في 24 نوفمبر 1899. نجري بسرعة بالزمن ل 1914، الحرب العالمية الأولى بدأت خلاص، الإمبراطورية العثمانية انضمت رسميا لدول المركز أو المحور، ودخلت الحرب فعليا ضد بريطانيا وروسيا، وخلاص بريطانيا قررت إنها تخلص على الإمبراطورية العثمانية. ونرجع تاني للنجم الجديد اللي قلنا عليه هربرت كيتشنر AKA أو also known as شنبو. ما الحقيقة مش ممكن شنب ده يا جماعة، حاجة يعني فظيعة. وشنبو ده كان الجولدن بوي بتاع الإنجليز، القائد النموذجي والعسكري المثالي. على رأي Imagine Dragons كده everything he touches turns to gold، ما بيعملش حاجة إلا ويكسبها بشكل ساحق. خدم في مصر وفي السودان وفي الهند، وفي الثلاث بلاد كان الاسم الأهم اللي بيصنع الفارق في المعارك. زي ما حكينا قاد المعارك اللي قمعت الثورة المهدية في السودان، وانتقم لجوردون ونفخ حملة فرنسية تانية في السودان بعدها على طول فيما يسمى بحاسة الفشودة في 1898، وبقى اسمه كيتشنر الخرطوم. وفي حرب البور في جنوب أفريقيا بعد ما كانت أوضاع بريطانيا مكركبة هناك وحالتهم بالبلة، كيتشنر زنجف لهم المسائل ولا يأملهم الدنيا كمان في جنوب أفريقيا. بيوت بريطانيا معلقة صوره على الحيط، وصورته بشنباته دي استخدموها للدعاية للتطوع في الحرب. Britain wants you، البريطاني الأصيل عايزك وبيناديك. طبعا بالشنبات دي شباب ما قدروش يقولوا لأ، والمتطوعين كانوا بمئات الألاف، واحد من رموز وأساطير العسكرية البريطانية. ووجوده في المنطقة بتاعتنا بصفاته دي وشنباته دول خلته هو المرجع الأساسي لكل ما يخص الشرق الأوسط، مش هو بس، هو وكل رجالته اللي حواليه. في 1914 في بداية الحرب اجتمع الرأي العام البريطاني على ان كيتشنر لازم يكون ليه دور في الحكومة، لكن يبدو ان رئيس الوزراء خاف على هيبته من وجود شنبه وما له من بريق يعني وشنبات، وانه ممكن يغطي على رئيس الوزراء نفسه. وكان وقتها كيتشنر هو المعتمد البريطاني في مصر، او يعني الحاكم البريطاني الفعلي لمصر، كان بيحكم من وراء الخديوي اللي كان عبارة عن حاكم سوري. كان رئيس وزراء بريطانيا عايز يجيب كيتشنر من مصر كمستشار، الا ان كيتشنر قال له لو هسيب مصر يا معلم يبقى اجي وزير حربية. وقد كان كيتشنر الحقيقة مش في دماغه قاعدة الحكومة دي، وانه يعني يكون وزير في منصب سياسي كده للأبد وخلاص. كيتشنر راجل عسكري وطموحه أكبر بكتير من مجرد وزارة، عشان كده لما مشي من مصر ساب في مكانه واحد في مصر كده زي ما بيقولوا بليس هولدر بالإنجليزي، حد من رجالته يحجزه المكان لحد ما يخلص مهمته كوزير حربية ويرجع تاني لمصر. كيتشنر زي ما بنقول حلمه كان أكبر، حلمه هو كان انه يبقى نائب الملك في الجزء الشرقي من المملكة، انه يحكم من أول مصر وانت رايح يا معلم. وكان تصوره بعد الكابوس اللي شافه في السودان والهيجان اللي كان في الهند وبخبرته بأهل المنطقة دي انهم مش ممكن يقبلوا ان يحكمهم واحد مش مسلم بشكل مباشر، فكان شايف ان نموذج الحكم في مصر ده نموذج مثالي انه يتطبق على بقية المنطقة، انه يبقى قاعد من وراء حاكم سوري بيحكم المنطقة برسائل لطيفة كده يبعتها الحاكم يكون من نفس دين وعرق الشعوب دي، يكتب في رسالة اوامر بس بصيغة الترجيح والطلب اللطيف، ويبقى في اتفاق ضمني ان المقصود هو اوامر صارمه واجبه النفاذ. وبالتالي كانت واحده من مشاريعه ان يعمل لنفسه عدد واحد خليفه صغنن مخصوص تحت ايده، خليفه كده سوري للمسلمين، ويبقى هو بيحكم من ورا الستاره بالاسلوب اللطيف كده اللي قلنا عليه، اللي هو يعني ايه حبذا وريثما وبرهابس، بس هو عارف والخليفه عارف والشعب عارف، مصطفى بن اختي كمان عارف انها اوامر غير قابله للنقاش. والسؤال هنا هو ليه هيعمل واحد جديد يعني وفي واحد موجود في تركيا؟ كان شايف ان اللي في تركيا ده نهايته حاجه من اتنين، اما ان المانيا تكسب فيبقى لعبه في ايد الالمان ويلعبوا بيه في اوروبا، او ان دول الحلفاء وبريطانيا هم اللي يكسبوا وهنا هتبقى المشكله اكبر. الله، طب ده هم كسبوا المفروض يبقى الموضوع كويس. لا، بالرغم ان التحالف المؤقت اللي موجود دلوقتي ده ممكن ساعتها الروس يستغلوا الخليفه العثماني ويلعبوا بيه في اسيا المره دي مع المسلمين في الهند درة التاج البريطاني. وده الحقيقة سبب حكايتنا لقصة الثورتين الأولانيين، ثورة الهند وثورة المهدي. الراجل شاف بعينه تأثير وجود قضية دينية زي اللي في الهند، وشاف وجود قائد ديني الناس بتلتف حواليه زي المهدي ممكن توصل لحد فين، فكان مرعوب ان اول ما روسيا تكسب الحرب ترجع تستغل الخليفة في تهييج الهنود المسلمين ضد الانجليز ويطربقوا الدنيا على دماغهم. وعلشان نفهم احنا نتكلم على الهنود المسلمين دول، هنتكلم على 70 مليون هندي مسلم في الوقت ده. الرقم ده في الوقت ده رقم مخيف، وللسبب ده كان لمسلمين الهند وزن كبير جدا في أي معادلة توازنات بتحصل في المنطقة بتاعتنا. وزن لا الهنود ولا العرب ولا الأتراك عارفين قيمته ولا مقدرينه. فكيتشنر زي ما قلنا قال لك لا يا عم، انا هعمل لي واحد خليفه مخصوص كده بتاعي، هعمله هيبقى اجمد من العثماني واقدر احكم من وراه هنا ويظبط لي الدنيا في الهند. وكمان مهم ان المكان اللي يكون فيه الخليفه ده ما يكونش فيه الطمع زي تركيا، يعني تركيا في منطقه استراتيجيه وعندها موارد، لا انا عايزه في حته تكون فاضيه محدش يطمع فيها ويروح يحتلها بالخليفه بتاعها. فلو شفنا كده الموضوع في اللقطه دي ما كانش مؤامره على الاسلام بقدر ما كان مؤامره بالاسلام. الحلم الوردي بتاع كيتشنر ده ما ينفعش يعدي كده، لان في منافسه لكيتشنر في المنطقه. المنافسه دي جايه منين؟ المنافسه دي هي حكومه الهند، واقصد هنا الانجليز اللي بيحكموا الهند، لان زي ما قلنا الهند بقت خلاص بريطانيا رسمي. يعني انت دلوقتي ممكن تطلع من موقف عبود وتقول انا رايح بريطانيا، وبدل ما تطلع شمال فوق على بريطانيا تنزل يمين تحت على الهند. الحكومه اللي في الهند دي كانت مرعوبه تضرب اي مفك في المنطقه بتاعتنا لحسن تبوظ بينها والضمان يروح. هم عارفين كويس ان قبائل العرب قاعدين ياكلوا في بعض، فبيحاولوا هم يكونوا على مسافه واحده من جميع الاطراف بحيث انهم يامنوا الطريق من بريطانيا للهند، وكان الله بالسر عليهم. خايفين يلعبوا اي العاب من بتاعه كيتشنر دي لحسن المنطقه تضرب في وشهم، وكان اقصى طموحهم ان هم يضموا البصره والكوفه للهند. ودي يمكن القصه اللي كان بيحكيها المهندس ايمن عبد الرحيم عن ان الكوفه والبصره كانوا على وشك ان هم يبقوا تابعين للهند. كمان كان منافس لكيتشنر الصهاينه اللي كانوا موجودين في الحكومه البريطانيه، وشايفين اللي بيعمله كيتشنر ده ممكن لو الطبخه باظت منه ولو بوظان خفيف كده ان ينتج عنها دوله اسلاميه قويه وموحده جديده في المنطقه دي، دوله ممكن تيجي تطالب بورثها من الدوله العثمانيه. وانهم حرفيا قالوا نقوله ما نريده ليس شبه الجزيرة العربية موحدة، بل نريدها مقسمة وضعيفة ممزقة إلى إمارات صغيرة خاضعة إلى أقصى ما يمكن لسيطرتنا وعاجزة عن القيام بعمل منسق ضدنا. فضلت الأطراف دي في شد وجذب لحد ما كيتشنر شرح لهم بوضوح وفهمهم أنه مش عايز خليفة يحكم أرض كبيرة والكلام اللي هم بيقولوه ده، هو بس محتاج خليفة يبقى مرجع روحي للمسلمين، حاجة كده زي البابا بتاع الكنيسة، يقيم الصلاة ويؤم المسلمين ويدعى ليه على المنابر، إنما يعني ما يبقاش حاكم على الأرض بجد. والحقيقة إن الكاتب بيقول إن اللي عايزه كيتشنر ده لا يتماشى تماما مع الإسلام، وده اللي كان اليهود وحكومة الهند كمان فاهمينه كويس، إن الإسلام دين ودولة. أو والله قال كده الكاتب مش أنا. وخليفة المسلمين هو مش بس مرجع ديني وقائد روحي، لكن طالما بقى خليفة فهو أمير للمؤمنين وقائد لجيوش المسلمين وأمير لأرضهم. بالإضافة لأن كان رأيهم إن مسلمين الهند لسه بيكنوا للخليفة التركي الحالي كل التقدير، وبالتالي لو تمت إزاحة الخليفة الحالي ده بإيد حد دولة أجنبية مش مسلمين ممكن ده يثير غضبهم. برغم من كل حاجة كيتشنر نفض الكلام ده كله وبدأ رحلة البحث عن مرشح للخلافة. مين يا كيتشنر؟ مين يا أبو كتشانير؟ مين يا عم شنبو؟ هو عنده راجل تحت إيده في مصر الخديوي عباس، وهو عارف أصلا الحكام بتوع مصر من زمان كان عندهم رغبة إن هم يلقطوا المناطق الناطقة بالعربي دي من الخلافة العثمانية، أو إنهم يضموا ليهم الحجاز والأماكن المقدسة. وكمان كان عنده شريف مكة شريف حسين، وده راجل من الهاشميين وبيحكم مكة اللي تعتبر قبلة المسلمين وله قيمة عندهم ومقبول إنه ياخد مكان جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي برضه ملك نجد عبد العزيز آل سعود، وده راجل شديد ونظامه اللي ما يجيش بالذوق نجيبه بالعافية، وممكن يقدر يلسوع اللي ما يسمعش كلامه ويجبر المنطقة كلها إنها تيجي تحته. وفي كمان تشكيلات قبائل متبعترة ودعاة للحرية والاستقلال زي مثلا عزيز المصري اللي هو كان أصلا مش مصري كان شركاسي، وده لو تفتكروا الهتاف المشهور اللي كنا بنشوفه في الأفلام العربية القديمة يا عزيز يا عزيز كوبا تاخد الإنجليز، هو ده عزيز المصري. فقاعد عم شنبه وقاعد يشوف هيختار مين اللي البروفايل بتاعه يعتبر هو البروفايل الأنسب من التلاتة دول. وقبل ما نكمل في موضوع الاختيار ده محتاجين إن احنا بسرعة كده نشوف علاقة التلات أطراف دول بالاتحاديين وبالخليفة الجديد وبالباب العالي في الوقت الحالي اللي هو وقت الحرب العالمية يعني. أولا الخديوي المصري، المفروض إن المتعرف عليه إن الخديوي المصري ده هو نائب الخليفة على حكم مصر، لكن أسرة محمد علي من أول ما حكمت مصر وهي بتتصرف بشكل مستقل، وفي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في بداية الحرب العالمية مفيش ما بينهم مشاكل سخنة للدرجة إن في واحد من العيلة يعتبر شريك في حكومة حزب الاتحاد والترقي وهو سعيد حليم باشا أو ميسي تركيا يعني زي ما حكينا عنه. فهي علاقة فاترة نوعا ما، لكن مش درجة الحرب في الوقت الحالي على الأقل. ملك نجد عبد العزيز آل سعود علاقته بالعثمانيين زي الزفت، وبينه وبينهم حروب متصلة، ومش بس حروب، ده في ما بينهم صراع فكري وعقدي، مش بس صراع مسلح، لتبني الدولة السعودية المنهج السلفي الوهابي في مقابل الصوفية اللي غلبت على طابع الدولة العثمانية. وعند الدولة العثمانية الوهابيين يعتبروا خوارج وقتها، شوف الزمن، والوهابيين بيصنفوا الحكام العثمانيين ان هم من المبتدعة ولا ينتموا للفرقة الناجية، ولم يعترفوا آل سعود ابدا بالخليفة التركي ولم يروا له بيعة في رقابهم، او ده يعني حسب ادعائهم والله اعلم. لكن طموح آل سعود محدود، يعني ما كانوش بيسعوا لإقامة خلافة ولا ان يكون ليهم ولاية عامة على المسلمين. الطرف الثالث الشريف حسين شريف مكة، وكان على علاقة ممتازة جدا بالسلطان عبد الحميد، ولما خلع الاتحاديين سلطان عبد الحميد علاقته توترت بيهم جدا وبالخليفة الجديد، وتبنى سردية ان يهود الدونما دلوقتي هم اللي بيديروا الدولة العثمانية من خلال حزب الاتحاد والترقي. وكان عند الشريف حسين حاكم مكة والحجاز ولد واعد كده اسمه عبدالله. عبدالله ده هو وابوه كانوا بيحلموا بتوحيد قبائل شبه الجزيرة العربية تحت حكم الهاشميين. عبدالله في رحلات متكررة للقاهرة اكد للانجليز ان الوضع دلوقتي في شبه الجزيرة العربية بقى مناسب جدا لتوحيد القبائل العربية، وان قبائل العرب مستعدين دلوقتي ان هم ينزووا تحت لواء ابوه الشريف حسين حاكم مكة. طبعا الكلام ده بلح، والقبائل العربية كانت في الوقت ده وطول الوقت بتنهش في لحم بعض بما فيهم الهاشميين وآل سعود. لكن بناء على كلام عبدالله ده مال كيتشنر ورجالته في مصر بشكل كبير جدا تجاه الشريف حسين، يعني باعتباره المرشح الامثل للخلافة اللطيفة اللي هتبقى تحت بريطانيا دي، ولانه زي ما قلنا بيحكم المنطقة اللي بيجي ليها المسلمين الهنود اللي هم اكتر مسلمين يهموه علشان يحجوا، والمنطقة دي منطقة قاحلة مفيش حد هيجي يطمع فيها ويحاول يحتلها. فسمح كيتشنر بارسال رسالتين متلغمين. الرسالة الاولى كان بيقول فيها ان بريطانيا تتعهد بحماية العرب، يقصد اللي في شبه الجزيرة العربية، لو قرروا التخلص من حكم العثمانيين. وتم تحبيش الرسالة دي برسالة تانية انه يقصد العرب كل العرب اللي في اسيا، يعني الكلام ده معناه انه هيشمل بلاد والرافدين. وكمان قال في نهاية الرسالة دي ان ممكن يتولى الخلافة عربي اصيل من مكة والمدينة، وبكده يكون الخير طلع من كل الشر اللي بيحصل، يقصد يعني ان الخلافة هترجع لمهدها بالرغم من الحرب العالمية اللي قايمة دي، وده هيبقى خير عظيم جدا. كيوت قوي ما شاء الله. الشريف حسين فهم من الرسائل دي ان بريطانيا هتوسع له مملكته وتضم له بلاد الشام والرافدين، وكمان هتعلنه خليفه للمسلمين. كان طيب قوي الراجل ده يا خال. يا ترى ايه اللي هيحصل للشريف حسين بعد كده؟ وهل بريطانيا هتوفي بالوعود اللي وعدتها سواء ليه او للعرب؟ الحلقه الجايه ان شاء الله هنرجع للي بيحصل في الحرب واللي حصل للعثمانيين في الحرب دي، وبعدها نرجع نشوف قصه التقسيم مع كتاب سلام ما بعده سلام. شكرا جزيلا لحضراتكم، وهنراكم قريبا ان شاء الله. سلام ما بعده سلام.